نبيك الفرج، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم حسن العاقبة، وأن لا يخرجنا من الدنيا إلا وهو راض عنا. ونسأل الله لنا ولكم تلك الهداية التي أعطاها لكل شيء، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. طبعا الهداية التي نتكلم عنها تحتاج إلى سعة صدر، انشراح. من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد للسماء. طبعا هذه الآية المباركة من أعظم الآيات، يعني خصوصا اللي بيحبوا يعني يعملوا مواعظ يستطيع أن يبدأ فيها لمطلق الهداية. ونحن كطلبة علم نحتاج إلى هذه الهداية التي بدايتها انشراح الصدر. شو يعني انشراح صدر؟ يعني انشراح يعني تقبل، يعني تارة لا ترى إلا نفسك وفي نفسك ومن نفسك، كل حروف الجر مع نفسك، مش من وإلى وفي، كل الحروف. هذا صدره ضيق. أما الذي يشرح الله صدره على تقدير من يشرح، فبالتالي هنا الذي يقبل عنده قابلية أو حالة الإقبال على الآخر، على الآخر مطلقا، إن كان على الأبعاد الثلاثة اللي تكلمنا عنها إذا تذكروا، اللي كان حاضر معنا بأول الأبحاث. لأن الإنسان بفطرته الله جعله يتحرك نحو أبعاد ثلاث: البعد الأول مع ما وراء المادة كما ذكرنا، البعد الثاني مع مجتمعه، البعد الثالث مع النظام. فمن يكون عنده ومن يريد الله أن يهديه يشرح، يعني يجعله يقبل على كل هذه الأمور. أما من يضيق الله على صدره بحيث لا يتحمل حتى العلاقة مع الله، فأشخاص حتى هيك يعني يمكن أن يتظاهر بالتدين. حتى نحن بصفة طالب العلم قد يكون طالب علم لكن يصل لدرجة حتى مع الله لا يقبل، مشكلة. بالتالي الهداية تحتاج إلى هذا الإقبال، إلى هذا التحرك، توجه بأقيموا الصلاة، أنفقوا مما رزقناكم، وادرؤوا بالذين يدرؤون بالحسنة السيئة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا لهذه المعاني فنلتفت إليها. وصل بنا المقام إلى مسألة الارتزاق. الارتزاق والأجرة، هل يحق للقاضي أن يأخذ الأجرة مع أنه واجب كما ذكرنا ولو على نحو الكفاية؟ وإذا كان واجبا فهل يصح أخذ الأجرة والارتزاق من بيت المال إذا ما يقوم به من هذا الواجب من القضاء بين الناس ورفع الخصومة؟ هذا مطلب يبحث في أكثر من باب، في أنه يجوز أخذ الأجرة على الواجبات بشكل عام، وإن كان هذا المشهور بين الأعلام في أنه لا يجوز أخذ الأجرة. يعني مثلا أنا الآن أقضي والعوض هو ماذا؟ أريد مالا، فمن يقضي وبنفس الوقت يريد أن يأخذ المال، هذه الكبرى التي تمسك بها الأعلام في المنع، يجمع بين العوض والمعوض، حلوها. وعادة عندهم قاعدة لا يجوز الجمع بين العوض والمعوض بنفس الوقت، يعني أنت الشاري والمشتري، وأنت الكيس وأبو الكيس وأم الكيس بنفس الوقت. قاعدة في المكاسب يذكروها كانوا يعني من كيسي إلى كيسك، أما من كيسي إلى كيسي. فبالتالي العوض والمعوض عند طرف واحد. فضلا عن النصوص الخاصة، يعني فضلا عن هذه القاعدة، هناك روايات كانت يعني في مقام الذم أو التحذير من أخذ المال، لكن حملها من أجاز، حملها على مسألة ماذا؟ في أن الروايات كانت تتعرض في أخذ الأجرة إلى من مثلا من السلاطين، من الحكام الظالمين، يعني القضاة الجور الذي عبرنا عنهم في أول البحث. أما القاضي الذي يكون مناصبا من الإمام، طبعا إذا لم يقبل تلك الكبرى يجوز أن يأخذ الأجرة. أجرة، فإذا كنا نتكلم عن مسألة الأجرة فمن باب أولى أن نقبل مسألة الارتزاق. لأنه شو الفرق بين الارتزاق والأجرة؟ الأجرة بتلك القيود في بحث الإجارة، لابد من تحديد المدة والعمل ونوع العمل والشرائط التي تذكر في ذاك المكان. أما الارتزاق لا، الارتزاق بحسب ما يراه الحاكم في أنه فلان يستحق أو لا يستحق من مال فيعطي، ولمصلحة الإسلام والمسلمين، فبالتالي القضاء من أهم هذه المصالح، فبالتالي يجوز الارتزاق، خصوصا مع الحاجة. الآن يناقشون أنه حتى مع غير الحاجة، هو غني هذا القاضي يجوز له أن يرتزق من بيت المال، يجوز له أن يرتزق، لكن نتكلم عن موضع الحاجة، عن مورد الحاجة. الارتزاق المرتزقة. ويجوز ارتزاق القاضي من بيت المال مع الحاجة. جار ومجرور شيخ مصطفى، لابد أن تعربها الآن يلا تنسى. شو بتعربها؟ ظارف، شو؟ استغفر ربك يا رجل، لابد أن تغتسل غسل التوبة. إذا مع الحاجة إلى الارتزاق لعدم المال أو الوصلة إليه، لا يستطيع أن يصل إليه هذا المال، لا يستطيع، هو لا يوجد عنده مال ولا يستطيع أن يصل إليه، معطي كل وقته لأجل القضاء، فكيف يرتزق يعني؟ يعني يفتح مثلا سوبر ماركت مثلا هذا القاضي، ولكن يجوز الآن كراها مكراها عنوان ثانوي بعد آخر، لكن لا يستطيع أن يقضي بنفس الوقت. يعني القاضي مو أنه قاضي فقط يحكم، كما سوف يأتي في الأبحاث الآتية إن شاء الله في المستقبل لعلها تتضح الصورة أكثر، القاضي يهتم بأمور حتى لو لم تعرض عليه، يستطيع أن يهتم بأموال الأيتام المساكين وغيرها من الأمور. يعني بمجرد مثلا تصور القاضي عندما ينصب في بلد كان مثلا مباشرة يبحث عن المنزل القريب من كل الناس في وسط البلدة، مباشرة يطلع على أحوالهم، لابد أن تكون لديه المعرفة في الناس. يعني بعد قليل إمام مسجد إذا لم يتفرغ لمسجده يقولون هذا مثلا لا يستطيع أن يؤدي مثلا حق هذا المسجد، فكيف بالقاضي؟ القاضي يعني حالة خاصة بين المسلمين، كان القاضي يعني كان لابد أن يفرغ كل وقته لأجل أن يتعرف على فلان، يعرف خصوصيات فلان، يعرف مشاكل فلان إلى آخره، عندما ترفع له القضايا بحيث أنه لديه ولو نظرة في هذا الجانب. إذن سواء تعين القضاء عليه أم لا حتى، يجوز له أن يرتزق من بيت المال. شيخ محمد أهلا وسهلا، كل يوم تأخير تأخير تأخير، مو ظابط، لكن أن تأتي متأخرا خير، أحسنت. لأن تعين القضاء عليه أم لا؟ لأن بيت المال، بيت مال المسلمين معد للمصالح. شنو؟ أبرز هذه المصالح التي ترفع حالة الغوغائية في المجتمع وعدم والظلم وعدم إقامة العدل. أهم هذه المصالح أن يكون هناك قاضيا بحيث تكون عنده الجهوزية. هذا القاضي الذي تكون عنده هذه الجهوزية لابد أن يكون عنده ارتزاق بحيث يكون جاهزا في أن يتصدى لمشاكل الناس ورفع هذه الحالة عن الأمة والمسلمين. قال: لأن بيت المال معد للمصالح، وهو من أعظمها. من هو هو هنا؟ يعني القاضي ووجود منصب القضاء من أعظم مصالح المسلمين التي بها ينتظم حال الناس وحال الأمة وحال المسلمين. قيل: لا يجوز تمسكا بظواهر بعض الروايات التي حملت على الرشوة وإلى آخره، وأن يأخذ مال، ولعلها مثلا أنه لا يأخذ مالا في بعض النصوص تصرح بأنه، لكن هناك نصوص أخرى بحسب الظاهر، خصوصا ما عهده أمير المؤمنين لمالك الأشتر فقال: اهتم بقضائه، يعني القضاة عندك، وأوسع عليهم ولا تجعلهم يحتاجون إلى المال إلى آخره. تعبر أمير المؤمنين لمالك: أوسع عليهم، صريح المسألة. وهذه الرواية والعهد الذي كتب لمالك الأشتر الفقهاء كلهم يسلمون حتى بطريقه الصحيح، وقد أخذ به وبعد قليل اتفق على صحة صدوره من أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. نعم، قيل: لا يجوز طبعا الارتزاق، كل كلامنا بالارتزاق بعد لم نصل إلى الأجرة. لا يجوز الارتزاق مع التعين عليه لوجوبه. ما قلنا نحن الوجوب سواء كان يتعين عليه أو لم يتعين عليه هو واجب حتى على نحو الكفاءة، بالتالي هذا الأمر لا فرق فيه بين الواجب الكفائي والواجب العيني. فبالتالي إما أن نقول بجواز الارتزاق أو لا نقول بجواز الارتزاق إذا كان الاستدلال هو بالكبريات التي تقدمت في مسألة الأجرة على الواجبات، أو سوف تأتي إن شاء الله حتى بالمكاسب لابد أن يتعرض لها، فنحن سوف نتعرض للمكاسب بإذن الله تعالى، يتعرضون إلى هذه المسألة عادة في بحث المكاسب. قال: وقيل: لا يجوز الارتزاق مع تعينه عليه لوجوبه، يعني الخلفية لأنها واجب ولا يجوز أخذ المال على الواجبات، لكن هذا الارتزاق مو أنه يأخذ أجرة لكي يدخل في موضع ومسألة النزاع، ويضعف بأن المنع حينئذ من الأجرة. حينئذ هذا التنوين شنو؟ حينئذ عوض شنو عن قاض، هناك عوض عن حرف، هنا حينئذ عوض عن جمل. قد ما بدك عبر عشرات الجمل قد تكون حينئذ، يعني يقول: كيت وكيت، ذهب فلان وتجلس مكانه فلان، و و و و حينئذ، حين كل هذه الجمل. لا، ويضعف بأن المنع حينئذ من الأجرة لا من الرزق، يعني إذا فرقوا ما بين الارتزاق والأجرة. ولا يجوز الجعل، يعني أن تقول جعلت جعل، حط عندي هوني كلامتر الجعل بالضم، أجر العامل، إما أجر العامل أو نفرق بينها وبين الأجرة، لأنه الشهيد يقول، الشهيد الثاني يقول: ولا الأجرة. يعني الآن أنت تقول: جعلت لمن يجد دابتي كذا، باب الجعل موجود حتى بالباب الفقه، فالأولى أن يكون هكذا. هو يقول سيد كلامتر بالضم، لكن عندك بالضم موجود، أنا مش موجود عندي بالضم، لكن حتى لو قلنا على نحو الجعل هنا يدخل في هذا الأمر في أنه هل يجوز أن يجعل جعلت لهذا القاضي هو أحد المتخاصمين أو أجنبي يقول جعلت لهذا القاضي إذا حكم هذا المبلغ من المال هل يجوز أن يأخذه؟ هذا أيضا يبحث في المقام باب الجعل. ولا الأجرة إلا إذا كان اللغة تقول جعل بالضم فيكون قصد الشهيد الأول فقط الأجرة، يعني بحث الإجارة الآن يبحث. من الخصوم الآن البحث كما ذكرت أسلفت يعني بالمقدمة ذكرنا أن الأجرة على الواجبات هذا بحث كبروي. سيال في أغلب الأبواب يذكرونها مثلا عندما يتعرضون لمسألة هل يجوز أخذ الأجرة مثلا على التغسيل والتجهيز مع أنها واجب على نحو الكفاية. نعم يأخذ الأجرة من باب المقدمات، يعني أجرة التاكسي، أجرة مثلا المواد التي يشتريها، مش أجرة هي ثمن تكون، بالتالي هنا تكون هذه ما يأخذه من مال من هذه الحيثية لا من حيثية أجرة. انعقاد الأجرة المشهور أن هذه الإجارة باطلة لأنها لا تتحقق ولا يتحقق فيها قصد القربة، فضلا على أنه جمع ما بين العوض والمعوض بنفس الوقت. ولا يجوز الجعل من الخصوم ولا حتى من غيرهم لأنه في معنى الرشوة. الآن الرشوة سوف تأتي قريبا، يعني غدا نتعرض لها وتحرم الرشوة في هذا الأمر. لكن هو يريد أن يوجه من قال بعدم جواز أخذ الأجرة من الخصوم، هذا ليس عنوان الرشوة فيه. إما أن نقول سيد الخوي الآن يصرح يجوز أخذ الأجرة في هذا المقام، ومسألة أنه الجمع بين العوض والمعوض في المقام غير مقبول، يناقش هذه المناقشات في أغلب الأبواب سيد الخوي يرفضها، فيقول يجوز أخذ الأجرة حتى على الواجبات بشكل مطلق إلا ما دل الدليل على عدم أخذ الأجرة فيه. يعني كقاعدة هو عنده هذه القاعدة غير صحيحة، يعني لا يسلم بها. بالتالي حتى لو قلنا بأنها غير جائزة على نحو الإجارة لا لأجل أنها من باب الرشوة، إلا إذا أدخلتها في باب الرشوة بشكل مطلق. الرشوة شون الرشوة؟ بحيث أنك تعطي المال فأن يكون الحكم الذي يصدره لصالحك حقا كان أو باطلا. حتى لو كان حق، أنت عندما تعطي المال لأجل أنك تريد أن يكون لصالحك حتى لو كان حقا هذا لصالحك هذا الحكم، هذه رشوة.
وإن كانت مصالح متوقف عليها
هذا سوف يأتي استثناءات في أنه هل يجوز التقاضي عند قضاة الجور إلى آخره حتى لو كان منحصرا، هذه المسألة سوف تبحث هناك. أما هنا لا، حتى لو قلنا في أنه لو كانت المسألة منحصرة الإجارة باطلة على من يقول أنه لا يجوز الإجارة، لكن استنقاذ الحق في بعض المواضع ولو بطريقة غير شرعية كالتحاكم عند قضاة الجور إذا كان على نحو أنه لا يستطيع أن يستنقذ حقه إلا بهذه الطريقة فليذهب. طبعا المعروف أنه فليذهب. نطالعها في محلها.
نحن عندما نحن مبحث الرشوة كأنه مثلا بعض العلماء السيستاني يقول الرشوة مختصة للقضاء القاضي عن الرشوة المحرمة، يعني في غير القضاء الرشوة غير محرمة.
الأولا الرشوة التي نحن نتكلم عنها لابد أن تكون تبدأ في مسألة القضاء، لأن الروايات فيها من القضاء. نعم الآن يعممها الطرف الآخر لغير القضاء ولو على نحو اللغوي، الأمر اللغوي هذه رشوة، لكن هي بدأت فقها بحثا هي في مسألة القضاء. هذا البحث يعمم الرشوة مثلا ولو في المناصب الإدارية الآن بدأ تأمل. مثلا لكن الرشوة إنما بحثت في مسألة القضاء لأنه يوجد فيها نصوص صريحة تصرح في أن هذه رشوة ولا يحق للقاضي أن يأخذها ويجب عليه أن يردها، والأحكام التي سوف يذكرها عندما يتعرض إلى هذه المسألة ونناقشها في محلها. قال والمرتزقة، جاء دور المرتزقة شيخ سلمان، والمرتزقة من بيت المال، مو فقط القاضي، كل ما هو يدخل ضمن المصالح، المؤذن. إذن ننظر إلى أن هناك حق للمؤذن، يعني هذا الذي يرفع لنا الأذان، مو أذان الإحرام، الإعلام حق له علينا. والقاسم، مش انك رفعت مرة الاذان تصبح مؤذن يا ما يا قاضي يا بيت مال المسلم. لا، المؤذن الذي خصوصيته ويعرف ان هذا هو مؤذن البلد، مؤذن المحلة، مؤذن اهل هذا المصر. والقاسم الذي يقسم الاموال،
ولا يتعدى المؤذن.
نحن نقول، قلنا هذه الأمور فحددها الشهيد لا لأجل أنها لها خصوصية بما هي لها هذه العناوين، لا، كل ما يدخل في ضمن، أليس هناك من مصلحة المسلمين أن يكون لديهم مؤذن؟ بلى. ألا يكون هناك من مصلحة المسلمين ومن مصالح الكبرى للمسلمين أن يكون هناك قاسم يقسم الأموال التي مثلا على فرض يحكم بها القاضي وغير القاضي؟ يعني نحتاج إلى مقسم، خصوصا إذا كان عنده الخبرة التي لا يملكها إلا هو، خبرة رياضية، البحث في التقسيم، خصوصا إذا وصلنا إلى الجزء 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 والأمور الدقيقة في التقسيمات بالإرث وغيرها. طبعا قد يكون هو القاسم، لكن إذا كان لديه عامل وسماه القاسم وأعطاه هذا المنصب، إذن هذا أيضا يأخذ من بيت المال أجرة. والكاتب الكاتب للقاضي، خصوصا إذا كان ماذا؟ أمي. وقلنا بجواب كون القاضي أمي فيستطيع أن يجعل كاتبا عنده وهكذا، أو لضبط بيت المال، يعني كاتب يكتب للإمام. الآن في بعض المواضع، الآن في هذا الزمن، خصوصا مع اختلاط العرب بالعجم والعجم بالعرب، نحتاج إلى مترجمين. مثلا الآن مثلا الأهل بلاد فارس يحتاجون إلى مترجم لعله للغة العربية، فيترجم لهم، بلاد أخرى يترجم إلى اللغة من الفرنسية إلى العربية إلى الإنجليزية، هذا قد يجعل له منصب في بجنب القاضي، فيقال له أنت المترجم، أجرته يأخذها من أين؟ من بيت المال. لضبط بيت المال أو الأدلة والحجج، حجج أم حجاج؟ حجج. هلا نحن عندنا أهل بلادنا مثلا كان بعضنا هلا بيستخدم، والله وين الحجة؟ الحجة يعني اللي بيثبت إنه هذا البيت بيتك. أنتوا بعرف إذا بيستخدموها نحن بعد الحجة، وين الحجة؟ بتكون شيليتها الستك أو ست ستك، وين بتكون الحجة؟ وين اللي بتثبت إنه هالأرض إلكن؟ الحجة. الآن لا فصل، يعني الشهيد الثاني لا يتعرض له وإن كان لبنانية، لكن لأجل أنه فصيح، يعني يستخدم الكلمات الدقيقة في هذا، مش لأنه لبناني عم ندافع عنه. ونحوها من المصالح، إذن كل المصالح، ومعلم القرآن والآداب كالعربية وعلم الأخلاق الفاضلة ونحوها. يعني الآن مثلا بالفعل مهنتنا التي نحن نقوم بها كتبليغ، هناك بعض الدول يعني تنظر إليها نظرة في أنها من أشرف وأفضل الوظائف. يعني مثلا أحد العلماء ذهب إلى ألمانيا، الحكومة عندما عرفت أنه رجل دين قالت له إن لدينا في السجون بعض المسلمين، لعلك تذهب إليهم وتعطيهم الدروس ونعطيك المعاش الذي تريده. دولة نفس الحكومة الألمانية طلبت منه، يعني يعتبرون أن الإصلاح في بعض العقول والنفسيات الخبيثة التي تنشر الفساد في المجتمع، أنت تهديها، أنت تقدم أهم هذه الوظائف حتى للحكومات التي لا تعترف بالإسلام. قال نعطيك معاش حتى نفتح لك منزل إلى آخره، ماذا تريده؟ المهم إذا كنت تريد أن تأتي بحالة مداورة إلى هذا المكان. عرضت عليه وظيفة أن يذهب إلى السجون ويعطيهم المواعظ والدروس إلى آخره. إذن هذه الأمور يعني معلم للقرآن نحن لابد أن ننظر إليها نظرة عظيمة وخطيرة خصوصا بالمجتمع الإسلامي. أما الآن معلم القرآن تنظر إلى من يريد أن يتصدق عليه للأسف. معلم الآداب كالعربية حتى يقول الشيء كان يدل على اهتمامي بهذا الجانب، وعلم الأخلاق الفاضلة ونحوها مما تحتاجه الأمة شيخ حسن، وصاحب الديوان الذي بيده ضبط القضاء قضاة والجنود، يعني هو عمم المسألة. الشيء الأول
العربية يضاف أن لغة القرآن
لا أحسنت، يعني الأمة تحتاج إلى اللغة العربية لا تحتاج إلى لغة أخرى، فمن يريد أن يعلم لغة أخرى غير اللغة العربية إذن أول الكلام أنه يرتزق من بيت المال، هل هي لمصلحة الإسلام والمسلمين؟ هذا البحث. أحسنت، هذه المسألة لابد أن نبحث لماذا اختار من اللغات اللغة العربية لغة القرآن بها. حتى فيها روايات ونصوص على أن نتعلم هذه اللغة، مو أن نتعلم فقط، نتعرف عليها، المعرفة التي أبعد من مسألة العلم. أنا لا أسمع بها اللغة، حتى لغة أهل الجنة اللغة العربية، هكذا نعرف نحن. شيخ محمد انتبه، ها يعني الآن كلنا نقف ضدك الآن. قال الذي بيده ضبط القضاة والجنود وأرزاقهم ونحوها من المصالح ووالي بيت المال، هذه الأمور سهلة المؤونة، الذي يحفظه ويضبطه ويعطى منه ما يؤمر به ونحوه، مثلا أعطي فلان أوزع الأموال، فماذا يحتاج إلى أجرة؟ الجابي الآن هو كله بالنهاية العامل، أحسنت، عنوان العامل عليها مطلقا، وليس لذلك يقولون مثلا يجوز للعامل على الزكاة أن يأخذ من نفس الزكاة، من الموارد صرف الزكاة العامل، فحتى لو لم يصل له نوبة أو حصة يأخذ من بيت المال، هذا أحد الموارد التي يأخذ فيها من بيت المال، وليس الارتزاق منحصرا في من ذكر، بل مصرفه كل مصلحة من مصالح الإسلام ليس لها جهة غيره، لا يوجد جهة تصرف عليه إلا بيت المال فيأخذ من بيت المال، أو قصرت جهتها عنها، يعني مثلا على فرد هذه الحالة قصرت أن يأخذ حقه مثلا من الخمس مثلا من الزكاة، ها فيذهب إلى بيت المال، يقول أنا كنت أستحق أن أخذ من هذا السهم من هذه الحصة، لم يبقى لي مال فأعطوني مثلا من بيت مال المسلمين فيأخذ. ويجب على القاضي التسوية بين الخصوم، هنا تأتي مسألة التسوية بين الخصوم، البعض حملها على الوجوب والبعض حملها على الاستحباب. إذا نظرنا إلى الروايات، يعني مثلا ساوي بين الخصمين، نصوص كثيرة في هذا المقام، ولكن أنا أنقل بالمضمون والمعنى. بالتالي إذا قال الإمام ساوي يقول مثلا هذا الأمر ظاهر في الوجوب، فلا بد أن تتحقق المساواة بين الخصمين. طبعا ليس المراد المساواة يعني بالدقة العقلية الحقيقية، لا، المساواة ولو على نحو العرف، يعني المساواة العرفية المراد منها، لكن المساواة التي ورد الأمر فيها والطلب فيها من المعصوم أن يساوي بالفعل خطيرة كثيرة، لدرجة أنك تتنازل عن الوجوب بأدنى بساطة. البعض حملها على نحو الآداب، يعني لسان المعصوم هو لسان ذكر الآداب للقاضي، وإلا هكذا ذكر هناك محذور إن أوجبنا على القاضي المساواة، ما هو المحذور؟ قال الكلفة العظيمة، صار عنده كلفة، الكلفة من يعني مشقة. لا تكلفنا ما لا طاقة لنا به، نفس الكلفة مشقة فكيف بما لا طاقة لنا به. لاحظت يعني الكلفة هي أتت من المشقة، المكلف يعني عنده هناك أمور لابد أن تكون عنده المشقة في أن يأتي بها تعب، فتأتي وتقول له فضلا عن القضاء لابد أن تساوي. البعض قال ذلك أنا نحملها على الآداب بهذا المحذور، لا نحملها على الوجوب، نحملها على استحباب. تصور أن تجلس مجلس القضاء لابد أن في كل حركة أن تنظر إلى المساواة، بالفعل تأخذ منك من مشقة. طبعا لا أريد أن أستدل الآن، لكن نقدم هذه الوجهة النظر بالنظرات، بالبسمة، بالسلام، بالجلسة، بالأخذ والرد، بالفعل تأخذ إن تريد أن تركز على المسألة في لعلها تأخذ منك جهدا تلهيك عن الأصل المطلب. مثلا فلان كم دقيقة أعطيته ليتكلم، فلان كم دقيقة أعطيته ليتكلم، هل هذا لابد أن أعطيه بنفس الوقت الذي أعطيته، لابد أن أعير الوقت أو كذا. يعني أنا أقول هذا يحتاج إلى من يقول خصوصا بالمساواة ولو على نحو الذي يطمئن له، مو المساواة العرفية. أنا وإن كانت المساواة العرفية تكفي في المقام، بالفعل تأخذ من القاضي جهدا. مثلا هذا قال له السلام عليكم، قال سلام عليكم، ذا قال وعليكم السلام، هذا لم يساوي بينهما. السلام عليكم مبتدأ خبر، ذاك عليكم السلام خبر ومبتدأ، هذا أهم عليكم السلام من السلام عليكم، لأنه تقديم ما له حق التأخير فيه خصوصية كما عرفتم في علم البلاغة. يعني أقول مثلا إذا قال كلاهما السلام عليكم مباشرة مع بعضهم البعض، مثلا لابد أن يعطي وعليكما السلام، بحيث أنه هذه الصيغة من الصيغ التي تساوي بينهما. مثلا فلان قال له ورحمة الله، فلان لم يقل له ورحمة الله، لعله سبق لسان إلى آخره، لم يساوي بينهما. يعني يحتاج إلى هذا المستوى من المساواة، لأنه لا يعرف هذا النفسية تلك النفسية كيف ينظر إلى القاضي وينتظره على أدنى خطأ بحيث يأتي ويهجم على القاضي فيقول له مثلا، يتهمه بعدم المساواة. بالفعل هناك كلفة، يعني أن نجعل هذه المسألة من اهتمامات القاضي. نحن نقول يكفي ولو أن المساواة ولو بالنحو المجمل القضية، لعله قصر هنا عوض هناك عند الطرف الآخر، قصر في مسألة السلام عوضها في مسألة التقريب من المجلس. هذه المسائل التي تعبر عنها بالتشريفات التي يقوم بها، صعبة أن نقول هنا. لكن الشهيد الأول والشهيد الثاني لعل الظاهر فيها، الشهيد الثاني عندما ينقل الرأي الآخر يتوقف في المسألة، يعني لا يبدي رأيه، لكن بحسب الظاهر يجب على القاضي التسوية بين الخصمين في الكلام معهما في الكلام والسلام. يعني بعد قليل قد يجلس، تصور أنت مثلا بين يدي شرايح، يجلس علي ويجلس خصم آخر. الآن في هذا الزمن قد يكون شيخ معمم يجلس طرفا مع غير معمم، يعني احنا نعبر عنه أزعر بالمجتمع، قد يجلس بينهما يحكم بينهما قاضي. هذا الأمر هل لابد مثلا كيف يتعاطى مع عالم الدين، مع أهل العلم والفضل، مع أهل الفقهاء آخره؟ قد يكون الخصم الآخر فقيها، أين المشكلة؟ يعني هذه الخصوصيات لابد أن ننظر إليها عند النزول إلى ميدان القضاء. نعم، سوف يأتي الكافر والمسلم، سوف تأتي هذه المسألة، لا نريد أن نتعرض الآن، نتكلم بين مسلم ومسلم آخر. والسلام يعني الآن فنحن أضفنا هذه العبارة، يعني ولو الاختلاف الرتبوي ولكن كلاهما مسلم، لكن قضية الكافر سوف يذكرها بعد قليل. لابد أن ننهي المطلب. قال ويجب على القاضي التسوية بين الخصمين في الكلام والسلام. عظم الله أجركم، أكل الضرب هذا القاضي. يعني السلام ورده، يعني إذا سلما والنظر إليهما بنظراته، هذا نظر إليه هكذا، لابد أن ينظر إليه نفس النظرة. وغيرها من أنواع الإكرام كالإذن في الدخول والقيام والمجلس وطلاقة الوجه. مثلا قام لفلان لابد أن يقوم للآخر، قبل فلان لابد أن يقبل الآخر، قبله أين؟ الآن هذا عندكم. لا طبعا تساوي. صلي على النبي يا شيخ حسين، فأنا على الصبحين احنا. والإنصات لكلامهما والإنصاف لكل منهما إذا وقع منهما يقتضيه، هذا هو المشهور. طبعا الإنصاف بحيث أنه اعتذارا أو ردا، يعني فلان رفع صوته تقول له أخفض صوتك، مثلا فلان رفع صوته لم يقل له أخفض صوتك، هذا ليس إنصاف. يعني إن قلت هذا ورفع فلان صوته لابد أن تقول هذه الأصل بالفعل صوت صعبة. يعني الآن قدحت أمامنا، لم نجلس هذا المنصب وقدحت أمامنا عشرات الصور من الأمور التي لابد أن يراعيها هذا القاضي. هذا هو المشهور بين الأصحاب. وذهب سلار والعلامة، سلار سلار هو سلار هو فارسي، ها نرجع إلى أهل مكة أدرى بشعابها ولغاتها. سلار ها منطقة هي؟ هو حسب ذهني منطقة في إيران وإيراني، لأن هو مدفون في تبريز، لكن ما لا أعرف المادة اللغوية لها الفارسية. هنا والعلامة رنا سلار من أعظم فقهاء الإمامية، يعني يكفيه أنه تتلمذ على يد سيد المرتضى، تلميذ الشيخ المفيد وسلار على ما أظن، ليس الشيخ طوس، يعني تخرج من هذين الأسدين، يعني مو سهلة. وحتى كان فقيه زمانه، حتى إلى الآن يزار قبره في تبريز. والعلامة في المختلف إلى أن التسوية، طبعا العلامة قصة أخرى، يعني العلامة من طبعا كان في الفترة التي جاءوا فيها المغول وهيمنوا، طبعا كان الفضل الأكبر لنصير الدين أستاذه، وهو تلميذ نصير الدين على ما أظن العلامة، العلامة وأستاذ ابنه الفخر، الفخر أستاذ الشهيد. يعني هذه الفترة فترة الحق أخطر الحقبات التي مرت على التشيع، وإلى الآن يحملون علينا هذه الفترة أن الشيعة هم الذين ساندوا المغول وقتلوا الآخر خليفة سني عباسي المستعصم. أنت تشك في هذا الأمر؟ لا لا، عم لك الكلمات الآن، إلى الآن حتى وقت مثلت ولا الأمريكان على العراق ذكرونا قالوا ما ليست بالجديدة، أنتم الشيعة تحالفتم مع الأمريكان كما تحالف نصير الدين والعلامة مع المغول إلى آخره، وقتلوا آخر خليفة سني، وأنتم الآن قتلتم صدام وقتلوه يعني في عيد الأضحى. والله قصة عن جد، ما كان عندنا هالدراية، بغي يطلبوا الأضحى غير يخبروا إنه قتلنا بعيد الأضحى. شو مدروس هذا؟ هذا مش ما بعرف، يعني نظرتي قاصرة لكن مش مناسبة كانت، يعني ضحوا فيه يعني. إيه بالفعل بدها خطرة، بدها وعي كان مرحلة. إيه إلى الآن نأخذ نحن العلامة ونصير الدين الطوسي إنه تعاونا مع الفتح المغولي ضد الخلافة العثمانية وأسقطوا الخلافة الإسلامية، مو يصير يقولوا سنة وشيعة، هم في هذه الفترة يقول إسلام والمسلمين، أما عندما تأتي إلى حزازية يقولون سني وشيعي، أنتم تحالفتم مع هؤلاء ضد المسلمين. للأسف يعني حقبة العلامة لابد أن تقرأ، يعني من أخطر الحقبات، طبعا له الفضل الأكبر بعد نصير الدين. حتى يعني طبعا إذا قرأناها بإنصاف للحالة الحقبة يعني حتى أنصفنا بعض علماء السنة ودافعوا حتى عن نصر الدين، دافعوا عن العلامة في هذا الجانب، حتى هم تكلموا في الدفاع. لكن للأسف تعرفون ابن تيمية أخبث شخصية هي التي تكلمت عن هذه الأمور، يعني تكلم عنها بنفسية حاقدة بخلفية مذهبية. ابن تيمية هو الذي أول من بدأ بنشر كل أحقاده وسمومه على الخواجة والعلامة. قال إلى أن التسوية بينهما مستحبة عملا بأصالة البراءة إذا شككنا بالوجوب الأصل العدم، فعندما يكون الشك في التكليف الأصل فنجري البراءة، واستضعافا لمستند الوجوب كما قلنا. يقول لك مستند الوجوب ظاهر الأمر ماذا؟ الوجوب. لكن يقول له مثلا الراد أن لسان هذه الروايات كلها لسان ذكر الصفات الكمالية والآداب عند القاضي، مو أنها، طبعا حملها البعض على الإرشاد، الإرشاد إلى أن هناك مصلحة للقاضي في أن يساوي بين الخصمين.
السكون ضعيف،
فضلا عن أنها روايات البعض حملها، يعني حتى سندها ضعيف. ما أقول لك هذا الجهة، لكن الجهة الأخرى قالوا هناك كلفة إذا حملناها على الوجوب، فنتنازل عن الوجوب لأجل تلك الكلفة. موجود الروايات أحسن، حتى يعني الكثير وصفها، من قال بالاستحباب وصفها بضعف السند، لكن هناك روايات صحيحة يا مولانا. لا يعني إذا أردنا أن نستقرأ الروايات، مو فقط مسألة السكون وغيرها، هناك روايات صريحة في أنه أمر الإمام بأن يساوي بين الخصمين في الكلام وفي حتى الجلوس، خصوصا أكثر الروايات تتكلم عن الجلوس كيف مثلا، بحيث أنه هناك مشقة على القاضي أن نكلفه فنتنازل عن مسألة الوجوب بهذه القرينة لهذا الدليل. لكن إذا أردنا أن نبحث في سندها لعل في بعضها ضعف، يعني هو كل الروايات صحيحة السند. هذا إذا كان مسلمين أو كافرين، كلاهما كافرين، كلاهما عفوا كلاهما مسلمان، استغفر الله، كلاهما كافران. أما لو كان أحدهما مسلما والآخر كافرا، يعني كافر هان الثاني خبر لكان المحذوفة التي دلت عليها الأولى، وله أن يرفع المسلم على الكافر في المجلس فقط، لأن هناك رواية دلت على ذلك في المجلس مثلا، فيستطيع أن يبقيه قائما لهذا الكافر ويجلس، يستطيع أن يجلسهما معا الكافر والمسلم، لكن يقرب له، يقرب ويدنيه إلى جنبه المسلم، وهكذا فقط في المجلس. أما في باقي الأمور لابد أن تتحقق المساواة فقط في المجلس للنص، إلا إذا نظرنا إلى العلة وتيقن من العلة فنستطيع أن نعممها حتى على باقي الأمور الأخرى، فيستطيع في السلام، في النظر، في الكلام دائما أن يقدم ويميز المسلم عن الكافر. طبعا وله أن يرفع المسلم على الكافر في المجلس رفع، نعم يستطيع أن يساويهما في المجلس، أجلس هنا وأجلس هناك تماما بنفس، لكن له أن يميز رفعا صوريا، رفعا معنويا، قربه من القاضي، القربية حال ماذا؟ شكلية، أو على يمينه، حالة اليمين عن اليسار حال معنوية، وهكذا كما جلس علي، طبعا هذه الرواية تحتاج إلى تحقيق سند أنا ما رجعتها، كما جلس علي جنب شريح في خصومة له مع يهودي، فقال له أمير المؤمنين، فجلس أمير المؤمنين بجنب القاضي فقال له للقاضي لو كان مسلما لا جلست بجنبه، لكن لم يجلس أمير المؤمنين بجنبه، يعني أمير المؤمنين يعطيه هذه الضابطة لشريح، لو كان مسلما لا جلست بجنبه، لكن ليس مسلما يهوديا، يعني استفادوا منها أنه من حيثية أنه أمير المؤمنين رآه يهوديا لم يجلس بجنبه لهذه الحيثية، وأن يجلس المسلم مع قيام الكافر له، وهل تجب التسوية بينهما فيما عدا ذلك من النظر والكلام وإلى آخره؟ قال ظاهر العبارة وغيرها ذلك. كيف ظاهر العبارة ذلك؟ ظاهر العبارة أنه يجب التسوية، يعني فكرت له وهل تجب التسوية؟ ظاهر ذلك بلا صحيح. لاحظ العبارة شو بيقول؟ بيقول يجب على القاضي التسوية بين الخصمين مطلقا، خصص الكافر والمسلم في مسألة الجلوس، وله أن يرفع المسلم على الكافر في المجلس، وأن يجلس المسلم مع قيام الكافر. إذا ما هو ظاهر كلام الشهيد؟ أنه يجب التسوية حتى في غير نعم فقط في غير المجلس، ويحتمل تعديه إلى غيره من وجوه الإكرام، هذا الاحتمال وارد. ولا تجب التسوية بين الخصمين مطلقا في الميل القلبي إذ لا غضض فيه على الناقص ولا إدلال للمتصف. نحن حتى هذه العبارة الإدلال الحلال هلأ نستخدمها، والله عم تدللوا لفلان كتير، شو مدلل عندك يعني بحيث أنه لا يميزه، يعني بحيث أنه على فرض لهذا الشخص أنت مثلا ملت له قلبا لكن لم يعني تدلله بحسب الأوصاف الخارجية، بحسب الظاهر لم الميل القلبي مهما مال قلبك إلى فلان وإلى فلان هذا لم تظهر إلى الخارج، إذن لا يوجد هناك أي غضاضة ولا يوجد هناك نوع من التدليل لعدم اطلاعهما ولا غيرهما عليه. نعم تستحب التسوية فيه مهما أمكن حتى في الميل القلبي. والحمد لله رب العالمين. عفوا على التأخير. طبعا نحن نتكلم القدر المتيقن فيه عن أهل الذمة، قدر المتيقن فيه، أما الحارب يجب مقاتلته يجب إلى آخره، فكيف نجعله خصما لمسلم؟ لا. نتكلم عن الكافر أهل الذمة الذمة، أما الكافر الحربي
يقول وهناك يوجد مثلا كافر حربي، كافر حربي هو هكذا يعبر، يعني الكافر الذي يحارب المسلمين بأي شكل كان مثل إسرائيل وغيره،
محارب يعني هنا الحرب بالفقه كل من لم يعهد بينه وبين المسلمين أي حرب يدخل في الحرب بمجرد نقضه، فضلا أنه لا ننتظر فقط أن يرفع السلاح، بمجرد نقضه يصبح حرب، يعني أنت تعرف أنه حارب، هذا أول الكلام، كل من هو حربي يكفي أنه ليس في عهدة المسلمين في معاهدة خاصة بينه وبين المسلمين،
بس تدخل حارب. يعني أنا ليس أنا أقول هكذا، هناك أنا قرأت آراء العلماء في ذلك، يعني هكذا بس
طبعا لا نفتي لكن
نعم ناقشنا ولا
سجلتوا لي لا ما سجلتش
مثلا رأيي
هلا سجل
هؤلاء يقولون أنه كافر الحربي والذي يحارب
المسلمين،
يحارب المسلمين
يعني كلهم الآن من لم يحارب فبالتالي حتى لو لم يكن له عهد يدخل في أنه من أهل الذمة.
لا لا يقول لا يدخل أهل الذمة
ولا يخرج
عندهم تقسيمات آخر، هم مثلا قالت عندهم أربع تقسيمات للكافر،
نعم
ذمي معاهد مستأمن ما أدري،
يعني يدخل في بعض الأقسام تدخل في الذمي قهران، لا تدخل إما بمعاهدة عهدية ذهنية أممية، الآن في معاهدة أممية أن لا يرفع أحد السلاح على أحد، هل هذه كافية في أن يدخل في الذمية؟ الآن هذه مناقشات موجودة إن تقبل النقاش ولها قابلية، لكن قبلا لم تكن هذه الأمور موجودة، هناك قوانين عالمية تحكم في المقام، كانوا يقولون كل من لم يدخل في ضمن العهد إذن هو حربي.
أنا أريد أقول هناك سيستان يقول وش هناك يوجد كفر مثلا في الصين في دول أصلا يعني
كلهم حرب عندهم
يقول لم يحاربه بالسيف وغيره وش ما هو حكمه يقول فهو في حكم الحرب هكذا يعبر يقول فهو في حكم الحرب على هذا المبنى يعني هو هكذا يقول يقول إذا دعوته إلى الإسلام ولم يقبل فهو في حكم الكافر الحربي هكذا يقيده يعني على هذا المبنى تقريبا أكثر كل الأرضية هم كفار لأنه إذا دعوته
حتى لو قال في حكم الكافر الحربي لا, لا نرتب تلك الآثار التي نرتبها على الحربي بما هو حربي قال في حكمه في حكمه معنى أنه هل يجوز مقاتلته ابتداء قتله مثلا
لا في هذا الزمان لا يمكن
هناك عناوين ثانوية تحكم
في هذا الزمان يحتاج إلى إذن الحاكم الشرعي ما أدري
عناوين ثانوية
هناك يوجد فيزا يعني معاهدة كأنه عندما أذهب إلى الدولة أنا أقبل التعهد
نعم إن خصصنا هذه المسألة مثلا مسألة الآن التساوي بين الخصمين إن خصصناها بالذمة مطلق الحربي ومن كان في حكمه لا تطبق في هذه المسألة
هذا المشكلة
كأنه هكذا لطيف البحث يعني يحتاج الى تامل كيف يدخل هنا بس ساعدنا الشيخ محمد بالحضور تلتفتون الى الاخوان سيد عبد لم ياتي الشيخ ادم بشخصه حاضر الشيخ شاكر لم ياتي ها الشيخ طارق كان موجودا الشيخ عبد الرحمن لا ما اجى
مش متاكد 100% بس مش
لا لا ما اجى ما اجى
عبد الرحمن
شري الشيخ عبد الهادي مذبوح الشيخ عبد الله جاء كلاهما كامبو جاء
كامبو جاء على ظهر المرايت
وعبد الله وعبد الله الشيخ محمد باقر حاضر شخصان الشيخ حسن السيد جزاكم الله خيرا عفوا حسن الشيخ محمد حياك الله الله
رواية
اللغة المجوس
لا موجودة. شوف هناك يوجد عدة عبارات عدة روايات. بعض الروايات